خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار، خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار. يفهم هذا من كلامه، قال المؤلف رحمه الله: صلاة أوقات النهي خمسة، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. هذا واحد، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. فقول المؤلف من طلوع الفجر الثاني، الفجر الثاني هو الفجر المعترض في الأفق، والفجر الأول مقدمة أو مقدمة للفجر الثاني، لكنه لا يكون معترضا في الأفق، يكون مستطيلا في الأفق. وأظنكم تعرفون الفرق بين المستطيل وبين المعترض. ولهذا جاء في الحديث في وصل الفجر الثاني أنه المستطير بالرأي، والأول المستطيل. المستطير يعني كالطير يمد جناحيه هكذا، فيكون النور عرضا يعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب. الفجر الأول بالعكس يمتد طولا من الشرق إلى الغرب هكذا، هذا الفجر الأول. الفجر الأول يبدو قبل الفجر الثاني بنحو نصف ساعة، ثم يضمحل ويرجع الجو مظلما، ثم يخرج الفجر الثاني. قال أهل العلم: والفرق بينهما أو الفروق بينهما ثلاثة. الأول أن الفجر الثاني مستطير يعني معترضا، والأول مستطيل يعني ممتدا نحو وسط السماء. الفرق الثاني أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده، والأول يظلم يزول. الفرق الثالث أن الفجر الثاني متصل بالأفق، والفجر الأول غير متصل، بمعنى أن الفجر الثاني تجده على وجه الأرض متصل، الفجر الأول لا، بينه وبين أسفل السماء سواد ثم هذا البياض. فهذه ثلاثة فروق بين الفجر الأول والفجر الثاني. المؤلف يقول من طلوع الفجر الثاني، احترازا من إيش؟ من الفجر الأول. طيب، إلى طلوع الشمس، إلى أن تطلع الشمس يعني يتبين قرصها، هذا واحد. وقول المؤلف رحمه الله من طلوع الفجر الثاني استدل في لذلك بحديث ضعيف: إذا طلع الفجر فلا تصلوا حتى تطلع الشمس، ذكره عندنا، أو فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. أولى نافية، والأصل في النفي نفي الوجود ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال. يعني إذا جاءت النصوص لا صلاة لا وضوء لا حج لا صوم، فالأصل إيش؟ نفي الوجود. فإن كان الشيء موجودا بحيث لا يمكن نفيه صرف إلى نفي الصحة، صرف إلى نفي الصحة، وصار هذا النفي نفيا للصحة، لأن ما لا يصح شرعا يكون معدوما شرعا. لو صلى الإنسان صلاة بغير وضوء وأتى فيها بكل شيء فهي غير موجودة في الواقع، لأنها لا تصح شرعا. فإن لم يمكن ذلك بحيث تكون العبادة صحيحة مع وجود هذا الشيء، صار النفي لإيش؟ صار النفي للكمال. فمثلا إذا قلنا لا خالق إلا الله، إيش هذا؟ نفي الوجود، يعني لا يوجد خالق إلا الله عز وجل. طيب إذا قلت لا صلاة بغير طهور، بغير طهور، لا صلاة بغير طهور، ها؟ نفي الصحة. لماذا؟ لأن الإنسان ربما يصلي بغير طهور، ربما يصلي يقوم يستقبل القبلة ويكبر ويقرأ فاتحة وكل شيء وهو المتطهر، هذا لا يمكن أن تنفي الصلاة ذاتها. لماذا؟ لأنها موجودة. إذن النفي للصحة. لو كانت الصلاة موجودة صحيحة يعني دل الدليل على أنها تصح، نعم صار النفي للكمال، صار النفي للكمال. مثل لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ها أي لا إيمان كامل. وعلى هذا فقس. طيب لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، يعني لا توجد الصلاة ولا لا تصح؟ لا تصح. ولكن القول الصحيح أن النهي يتعلق بصلاة الفجر، بالصلاة نفسها، وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم وغيره تعليق الحكم بنفس الصلاة، لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. ولأن النهي في العصر يتعلق بماذا؟ بالصلاة لا بالوقت، فكان الفجر مثله يتعلق فيه النهي بنفس الصلاة. فإذا كان هذا هو القول الصحيح، فما الجواب عن الحديث الذي استدل به المؤلف؟ الجواب على ذلك من وجهين: أحدهما أن الحديث ضعيف تكلم فيه أهل العلم وضعفوه. الثاني على تقدير أن الحديث ليس بضعيف وأنه حسن حجة، يحمل قول لا صلاة بعد طلوع الفجر على نفي المشروعية، يعني لا يشرع للإنسان أن يتطوع بنافلة بعد طلوع الفجر إلا إيش؟ إلا ركعتي الفجر. وهذا حق، فإنه لا ينبغي للإنسان بعد طلوع الفجر أن يتطوع بغير ركعتي الفجر. يعني لو دخلت المسجد وصليت ركعتي الفجر ولم يحن وقت الصلاة وقلت أنا وقلت سأستغل هذا الوقت بالتطوع نافلة، قلنا لك لا تفعل لأن هذا غير مشروع. لكن لو فعلت لم تأثم، وإنما قلنا إنه غير مشروع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين، يعني حتى تطويل الركعتين ليس بمشروع. طيب إذن القول الراجح أن ابتداء وقت النهي بعد صلاة الفجر. طيب حتى تطلع الشمس، هذا واحد. ثاني قال ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، يعني برأي العين، قيد بمعنى قدر، إذا طلعت طلعت الشمس فانظر لها، إذا ارتفعت قدر رمح والرمح متر تقريبا، إذا ارتفعت في سيرها في الأفق أو في سيرها حسب رأي العين، حسب رأي العين، يعني هذا الذي مقداره رمح مسافات طويلة لا يعلمها إلا الله، لكن إذا ارتفعت قيد رمح في رأي العين خرج وقت النهي. يقدر بالنسبة للساعات يقدر باثني عشر دقيقة إلى عشر دقائق، يعني ليس بطويل، لكن الاحتياط أن يزيد إلى ربع ساعة، فنقول بعد طلوع الشمس بربع ساعة ينتهي وقت النهي. الثالث قال وعند قيامها حتى تزول. عند قيامها أي الشمس حتى تزول، وقيامها يعني منتهى ارتفاعها في الأفق، لأن الشمس ترتفع في الأفق، فإذا انتهت بدأت بالانخفاض، فعند قيامها حتى تزول هذا أيضا وقت نهي. دليل ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. الشاهد من هذا قوله أن نصلي فيهن، أن نصلي فيهن. وأما ما بين الفجر إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى الغروب فقد ثبت عن عدة من الصحابة، عن ابن عباس وعمر وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر، أي بعد الصلاة على قول الراجح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. طيب، يقول الرابع من صلاة العصر إلى غروبها، من صلاة العصر إلى غروبها، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن من حديث أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. بقي إذا شرعت فيه حتى يتم، إذا شرعت فيه أي في الغروب حتى يتم. قرص الشمس إذا دنا من الغروب يبدو ظاهرا بينا كبيرا واسعا، فإذا بدأ أوله يغيب ثم انتهى بالغيبوبة فهذا هو وقت النهي، هذا وقت النهي إذا شرعت فيه حتى يتم. إذا شرعت فيه حتى يتم على أي شيء نستند؟ على قوله في حديث عقبة وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، هكذا قرر المؤلف رحمه الله الاستدلال، وجعل معنى تضيف للغروب يعني تشرع في الغروب، ولكن الظاهر خلاف ما قرره المؤلف من الاستدلال بهذا الحديث، وأن معنى تضيف يعني تميل، تميل الغروب. وينبغي أن يجعل هذا الميل بمقدارها عند طلوعها، يعني قدر رمح، فإذا بقي على غروبها قدر رمح دخل الوقت النهي الذي في حديث عقبة. لكن مع ذلك ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إذا غاب القرص، يعني حتى يغيب. ولو استدل به المؤلف لكان الاستدلال أظهر وأبين. فهذه خمسة أوقات، قلها يا هشام. أصبر إلى وين؟ كيف
الصلاة؟
طيب هذا واحد. الثاني هذا اثنين. أين أنت؟ يا خالد حين يقوم قائم الظهيرة هذه ثلاثة. ايه بالخمسة. من بعد الفجر سواء الصلاة ولا طلوع الفجر الى طلوع الشمس هذا واحد. بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدرون، وحين يقوم قائم الظهيرة. هذه ثلاث، حتى تشرع في الغروب، وإذا شرعت فيه حتى يأتي. هذه خمسة، هذا بالتفصيل أو بالبسط. بالاختصار يمكن أن نجعلها ثلاثة، فنقول من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر، حين يقوم قائم الظهيرة، ومن صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس. نختصرها فنجعلها ثلاثة أوقات، لا خمسة. لا، هذا اختلاف التفسير، معنى تضيف. فإذا قلنا تضيف يعني تميل، إذا بقي عليه مقدار رمح، إذا بقي مقدار رمح يعتبر شيء واحد مع الذي يشعر فيه تشعر. وسأل نجعله سادسا، لكن ما رأيت أحدا قال بذلك. طيب، هذه إذن خمسة وبالاختصار ثلاثة، والأدلة سمعتموها، لكن ما الحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ أولا، يجب أن نعلم أن ما أمر الله به ورسوله فهو الحكمة، فعلينا أن نسلم ونقول إذا سألنا أي واحد يسألنا عن الحكمة في أمر من الأمور، الحكمة أمر الله ورسوله في المأمورات، الحكمة نهي الله ورسوله في المنهيات. ودليل ذلك من القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ما نختار إلا أمر الله ورسوله. وسئلت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فاستدلت بما لا في السنة، ولم تذكر العلة. وهذا هو حقيقة التسليم والعبادة، أن تكون مسلما لأمر الله ورسوله، سواء عرفت معناه أم لم تعرف، حكمته أم لم تعرف. ولو كان الإنسان لا يؤمن بالشيء حتى يعرف حكمته لقلنا إنك ممن اتبع إيش هواه، فلا تمتثل إلا حيث ظهر لك أن الامتثال خير. هذا جواب، انتبهوا له. الحكمة الثانية أن هذه الأوقات يعبد المشركون فيها الشمس، فلو قمت تصلي لكان في ذلك مشابهة للمشركين. لكنه يرد علينا أن وقت أن هذا التعليل ينطبق على ما كان من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر، وعلى ما كان حين تضيف الشمس الغروب إلى الغروب. لكن كيف ينطبق على ما كان من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أو من بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس بالغروب؟ وكيف ينطبق على النهي في انتصاف النهار حين يقوم قائم الظهيرة؟ فهمت السؤال يا أخ؟ أنت؟ ليش؟ ماذا قلنا في العلة؟ لأن الصلاة في هذه الأوقات فيها مشابهة للمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، كما علل بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. قلنا يرد على هذا إيش؟ ما كان من النهي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تتضيف للغروب، وكذلك حين يقوم قائم الظهيرة. كيف عبادة المشركين؟ فنقول لما كان الشرك أمره خطير وشره مستطير، سد الشارع كل طريق يوصل إليه ولو من بعد. فلو أذن للإنسان أن يصلي بعد صلاة الصبح لاستمرت به الحال إلى أن تطلع الشمس، ولا سيما من عندهم رغبة في الخير. وكذلك لو أذن له أن يصلي بعد صلاة العصر لاستمرت به الحال إلى أن تغيب الشمس. فلما كان الشرك أمره خطير سدت كل ذريعة توصل إليه ولو من بعد. أما عند قيامها، يعني فيما عند الزوال، فقد علله النبي صلى الله عليه وسلم بأن جهنم تسجر في هذا الوقت، يعني توقد، يزاد في وقودها، فناسب أن يبتعد الناس عن الصلاة في هذا الوقت لأنه وقت تسجير النار. فهذه علة، هذه علة. فصار لو سئلنا ما هي العلة، الجواب الأول أن هذا مقتضى الشرع، وكون الشيء مقتضى الشرع كاف في كونه علة. واستدلنا لذلك بآية من القرآن وآثر عن عائشة رضي الله عنها. الثاني أنه لا بأس أن الخمس علة لهذا النهي جاءت بها السنة، وهو أن المشركين إذا طلعت الشمس أو غابت سجدوا لها، فنهي المؤمن أن يصلي في هذه الأوقات لئلا يقع في مشابهة المشركين. والواجب على المسلم أن يكون مباينا للمشركين في كل شيء لأنه مسلم. حتى أن عمر رضي الله عنه لما كان الناس في عزة الإسلام كان لا يمكن أهل الذمة أن يركبوا الخيل لأن بها عز الإسلام وهي آلة الحرب. فلو ركب الذمي الخيل لحصل في ذلك في نفسه عزة وأنفة. والمطلوب من المسلم أن يذل الكافر، هذا هو المطلوب. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وكان يمنعهم من أن يركبوا كما يركب المسلمون، بل يركبون عرضا غير الخيل، يركبون عرضا. كيف يركبون عرضا؟ أنت إذا ركبت جعلت الرجل اليمنى من اليمين واليسرى من اليسار. أما هم قال لهم عمر لا تركبوا هكذا، لأنكم لو ركبتم هكذا ورآكم الناس قالوا هؤلاء مسلمين. لكن لازم تميزوا عن المسلمين. كيف يركبون؟ يركبون على جانب واحد، اجعل رجليك من الجانب الأيمن كله أو من الجانب الأيسر لئلا تشبه بالمسلمين. فكذلك نحن مثلا في الصلاة خطيرة المسألة، إذا صلى الإنسان عند طلوع الشمس وغروبها تشبه بالمشركين بأي شيء؟ بالعبادة. أهم من التلبس من التشبه باللباس أو بالركوب أو ما أشبه ذلك. نعم ايش؟ نعم لا هذا الله اعلم ما نلت، يعني النهي عن القبر في هذه الاوقات الله اعلم. نعم الزمن حوالي 10 دقائق فاقل، من 10 فاقل. نعم ذكرنا انه كسجود التلاوه، وذكرنا في سجود التلاوه خلافا. نعم لا هذا ما هذه نعمة في الحقيقة عادية هدي ما هي إلى ذلك. ولهذا ما كان الرسول إذا ذكر بآية سجد. نعم. أي ما بعد صناها يا محمد، ولا كما قلت التي لها سبب تزول هذه العلة فيها. ولهذا كان قول الراجح أن ذوات الأسباب تفعل حتى في وقت النهي. إيه وش تقولون الأخ آدم يبيها تسجد ويحاوله نفسه؟ نعم. إذا قلنا بشرط طهارة يا آدم كيف تسجد؟ إذا قلت إنها لا يشرب، إذا كان هناك طلق صعب يعني خافت منه الموت فتسجد، لأن هذا خلاف العادة. أما إذا كان على العادة فهو عادة. الإنسان مثلا إذا بال أو تغوط، مهم من نعمة الله أنه خرج هذا البول والغائط ولا لا؟ هل يسجد للشكر؟ ما يسجد. لكن لو انحبس بوله أو غائطه ووجد من ذلك مشقة ثم أخرجه الله يسجد لله؟ ها؟ يسجد. ليش؟ لأن هذا خارج عن المعتاد، تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. ذكرنا في هذا خلافا، وأن ظاهر السنة أن لا يقوم الإنسان. نعم. إيش؟ كل عبادة ذات سبب فهي مرتبطة بسببها على الفور. هنا ويستطيع أن يسجد في السيارة بالإيمان لأن هذه نافلة. نعم. لا بس يسجد ما يضر، يعني مثلا بس يوقف السيارة ينزل ما. نعم. إيش؟ لا لا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هؤلاء صلوا مع الجماعة تبعا. لا ما هو صحيح، ما هو صحيح.
قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة في ركعة الطواف وإعادة جماعة ويحرم التطوع بغيرها في
الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن أوقات النهي خمسة، فعدها علينا. نعم.
الأول مطلوع الشمس إلى ارتفاع
قيد
الثاني من
أيام
الثاني.
نعم.
عند قيام
الظهر
لا تزول.
عند قيامها حتى
تزول.
نعم.
والخامس من غروب حتى تغيب.
من غروب حتى تغيب؟
لا. الخامس من صلاة العصر.
الرابع من صلاة العصر إلى
غروب.
طيب. والخامس؟
حتى تغيب. الأول من طلوع الفجر.
انتهينا الأول والثاني والثالث والرابع.
من صلاة العصر.
طيب.
من بعد صلاة العصر.
إلى
الغروب.
طيب. والخامس.
ومن الغروب يعني بداية الغروب حتى تغيب الشمس.
إيه يعني إذا شرعت في الغروب حتى يتم غروبها. هذا ما رأه المؤلف. القول الثاني. الخامس.
الخامس. اللي هو قبل لا تميل بيمر برمح.
نعم. قبل أن تغيب برمح. يعني إذا كانت من الغروب نظير ما كانت عليه بعد الشروق دخل الوقت المضيق. طيب هذه خمسة أوقات يمكن أن نختصرها.
لو
يمكن نختصرها ولا الى لا الى كم نفر الى ثلاثه نعم
الثاني
نعم عند قيامها تزول ومن صلاة العصر حتى تغيب. طيب وسبق لنا أن القول الراجح أن ابتداء وقت النهي في الفجر من الأخ نعم من بعد صلاة الفجر وليس من طلوع الفجر. طيب لأن هذا هو الثابت في صحيح مسلم وغيره أنه من صلاة الفجر. طيب هذه الأوقات الخمسة يقول مالك رحمه الله تعالى يجوز قضاء الفرائض فيها, يعني هذه الأوقات الخمسة يحرم فيها صلاة تحرم فيها الصلاة إلا ما استثني تحرم فيها الصلاة إلا ما استثني منها ما منها أي من ما استثني ما ذكره في قول الحجاج يجوز قضاء الفرائض فيها أي في هذه الأوقات مثل أن ينسى الإنسان في الصلاة صلاة فريضة نسي صلاة الظهر وصلى العصر على أنه قد صلى الظهر وبعد أن صلى العصر ذكر أنه لم يصل الظهر ففي هذا الحال يقضيه ولو بعد صلاة العصر. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر, وهذا عام يشمل جميع الأوقات, ولأن الفرائض دين واجب فوجب أداؤه على الفور من حين أن يعلم به, هذا تعليم. مثال آخر, رجل لما صلى العصر وجد على ثوبه أثر جنابة من قيلولة قالة أو لا يصح هذا المثال؟ يصح؟ لا يصح هذا المثال, وذلك لأنه إذا كان عليه جنابة من قيلولة قالها قبل الظهر فصلاة الظهر لم تصح وصلاة العصر لم تصح, وحينئذ لا يدخل وقت النهي لكن لو فرض أنه وجد عليه نجاسة أصابته في ثوب له خلعه وكانت هذه النجاسة مما لا يعفى عنه على المشهور من المذهب, ففي هذه الحال يلزمه أن يعيد صلاة الظهر ولو بعد صلاة العصر. المهم أن قضاء الفرائض يجوز في أوقات النهي, والدليل ما سمعتم والتعليل أيضا ما سمعتم. هذا واحد قال وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف, في الأوقات الثلاثة يعني بها القصيرة التي ذكرت في حديث عقبة بن عامر, وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر, وعند قيامها حتى تزول, وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب, لقول عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا, وذكر هذه الأوقات الثلاث. فيجوز فعل ركعتي طواف, يعني إذا طاف الإنسان بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها إذا رمح فإنه يصلي ركعتي الطواف, إذا طاف عند قيام الشمس يعني عند الظهر فإنه يصلي ركعتي الطواف. إذا طاف حين تتضيف الشمس للغروب فإنه يصلي ركعتي الطواف. فما الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبدي مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقال: أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا صريح في أنه لا يجوز لهم أن يمنعوا أحدا طاف بهذا البيت في أي ساعة كان، لا في العصر ولا في الصبح ولا في أي وقت. ولكن قد ينازع في الاستدلال بهذا الحديث، فيقال إن هذا الحديث موجه إلى من تولى البيت، فإنه لا يجوز له أن يمنع أحدا من الطواف، ولكن الشرع له حكم بالمنع في أوقات النهي. ولأننا لو أخذنا بعموم الحديث لكان دالا على أنه لا نهي عن الصلاة في المسجد الحرام سواء كانت ركعتي الطواف أم لم تكن، لأنه قال: طاف بهذا البيت وصلى فيه، طاف وصل. فلو أخذنا بظاهره لكان دالا على أنه لا نهي عن الصلاة في المسجد الحرام ولو في أوقات النهي. ولكن نقول إن هذا الحديث موجه إلى إلى من تولى البيت، فليس له الحق في أن يمنع أحدا من الصلاة فيه. ثم هل يصلي أو لا يصلي؟ هذا يتوقف على إذن الشارع، إن أذن له أن يصلي صلى، وإن لم يأذن فلا يصلي. ولذلك ربما ينازع منازع في الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: الوجه الأول أن ظاهره أنه لا بأس بالصلاة ولا بالطواف في كل وقت، وأنتم تخصون الصلاة بماذا؟ بركعتي الطواف. ثانيا أنه أي الحديث موجه إلى الولاية، يعني إلى ولاة الأمر في المسجد الحرام، أنه لا يحل لهم أن يمنعوا أحدا من الصلاة فيه. ثم هل تجوز الصلاة ولا تجوز؟ هذا موكول إلى الشرع، والشرع بيّن أنه لا صلاة في هذه الأوقات المنهي عنها. على كل حال سيأتينا إن شاء الله أن ركعتي الطواف جائزة لا لهذا الحديث، ولكن لأن لها سببا وذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي. طيب، الثالث مما يستثنى قال نعم قول المؤلف في الأوقات الثلاثة. مفهومه أن الأوقات أن الوقتين الآخرين لا يجوز فيهما فعل ركعتي الطواف، ولكن هذا ليس بصحيح، إذ أن المفهوم هنا مفهوم أولوية لا مفهوم مخالف. مفهوم أولوية لا مفهوم مخالف، لأنه إذا جازت الصلاة في الأوقات الثلاثة القصيرة وهي أغلب تحريما من أوقات العامة، ففي الأوقات رحمك الله ففي الأوقات الأخرى من باب أولى. وليت المؤلف لم يقل في الأوقات الثلاثة، لكنه قال لأن بعض العلماء قال إن الأوقات الثلاثة القصيرة لا يجوز فيها فعل ركعتي الطواف، وإنما تجوز في الأوقات الطويلة. ما هما الوقتان الطويلان؟ من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس الغروب، ومن صلاة الفجر أو من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، إلى أن تطلع الشمس، هذه الأوقات الطويلة. طيب، عندنا الآن نقول يجوز في الأوقات الثلاثة وفيما سواه من باب أول. طيب، في الوقت الطوال الثاني وإعادة جماعة، إعادة جماعة يعني أنه يجوز في هذه الأوقات أوقات النهي أن يعيد الإنسان الجماعة إذا أتى مسجد جماعة ووجدهم يصلون وقد صلى فإنه يصلي معهم ولو كان وقت نهي، ولو كان وقت نهي. مثال ذلك رجل صلى العصر في مسجده ثم أتى إلى مسجد آخر ليحضر الدرس أو لغرض ما، فوجدهم يصلون فإنه يصلي معهم، فإنه يصلي معهم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم، أوش أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الفجر في منى، فلما انصرف إذا برجلين قد اعتزلا لم يصليا مع الناس، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما خوفا وهيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تنفرون كما نقول. فقال ما منعكما أن تصليا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، صلينا في رحالنا. فقال لهما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، إنها أي الصلاة الثانية لكما نافلة. تطوع، وهذا صريح في جواز النفل في وقت النهي من أجل موافقة الجماعة، من أجل موافقة الجماعة. طيب انتهى، انتبه، هذا الحديث يدل على إيش؟ على أن تجوز إعادة الجماعة في وقت النهي، في وقت النهي، وهو صريح في هذا لأنه جاء بهما بعد صلاة الفجر، يعني قد دخل وقت النهي. وفي هذا الحديث دليل على أنه ينكر على من جلس والناس يصلون، لأن ذلك شذوذ وخروج عن الجماعة. ومن هذا ما يفعله بعض الناس في قيام رمضان، إذا صلوا مع إمام يصلي 23 ركعة قالوا نحن لا نزيد على 10 ركعات، ثم جلسوا إما يتحدثون فيشوشون على من حولهم، وإما يقرؤون فيما بينهم قرآنا، يعني كل واحد يقرأ مع نفسه، وهذا لا شك أنه حرمان وشذوذ عن الأمة، والشرع يريد من الأمة أن تكون متفقة لا مختلفة. فهؤلاء أصابوا من وجه وأخطأوا من وجه، وخطأهم أعظم من صوابهم. صحيح أن الأفضل أن يقتصر الإنسان على 11 ركعة، لكن ليس هناك نهي على عن الزيادة. على كل حال فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن لا يتخلف عن الجماعة بل يصلي معهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي لفظ إلا التي أقيمت، يعني حتى لو عليك فريضة تبي تأديها والإمام يصلي وصلي وحدك لتؤدي الفريضة السابقة فأنت منهي عن ذلك، لا صلاة إلا التي أقيمت. واستدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز إقامة الجماعة في الرحل دون المسجد، يعني أنه لا يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد، بل يجوز أن يصلي جماعة في رحله. وعلى هذا فإذا كنا جماعة في بيت وأذن المؤذن فإنه يجوز لنا أن نصلي في بيتنا ولا نذهب إلى المسجد، كقولهما صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدنا، ولم يقل لا تصليا في رحالكما، لم يقل لا تصليا في رحالكما، بل صليا في الجماعة في المسجد. وهذا لا شك أنه فيه شيء من الشبهة، فيه شيء من الشبهة. وهنا فيه فعل للصحابيين وفيه إقرار، أما مجرد فعلهما فليس فيه دليل بلا شك،